الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. دخل المؤلف رحمه الله في هذا الباب الجديد. والاعتكاف في اللغة بمعنى الحبس والمكث واللزوم. وهو في الشرع لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، فالاعتكاف عبادة من العبادات وقرب من القربات. وقد قال الله عز وجل لنبييه إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ففي استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما. العشر الأواخر والعشر الأوسط. وأكثر ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام هو اعتكاف العشر الأواخر والاقتصار على ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الأكمل في الاعتكاف، فكان يعتكف العشر الأواخر فإن فيها ليلة القدر، وكان يستكمل العشر، مع أن اعتكاف بعض العشر مما يشرع، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الأكمل، فكان يجعل اعتكافه في العشر الأواخر من شهر رمضان، فيجتمع في حقه عبادة الصيام، وهكذا عبادة إحياء ليالي العشر بما فيها ليلة القدر، فما كان يفعل عليه الصلاة والسلام هو الأتم والأكمل. مع أن الاعتكاف يشرع في غير رمضان وفي غير العشر، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الأكمل والأتم والأحسن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وفي استحباب الاستمرار في العبادة والمداومة عليها إلى أن يأتي الأجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها العبد وإن قل. هو أدومها وعنقل، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فاعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده، وفي مشروعية اعتكاف النساء في المساجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة فذلك مما يشرع، فإن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفنا في مسجده، في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا إذا أمنت الفتنة، وإلا فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واعتكاف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده مما يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، واعتكاف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في المسجد في حياته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاعتكاف يشرع في غير المسجد كالبيت مثلا لاعتكفنا فيه. واعتكاف النساء في غير المسجد كالبيت مما تنازع فيه العلماء، والأكثر على منعه، وأجازه أبو حنيفة والإمام الشافعي في مذهبه القديم. أكثر العلماء على منعه، فإن هذا لم يعهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين قط. ولو كان هذا مما يشرع لفعله النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تكلفنا الخروج إلى المسجد. وهكذا حصل نزاع ضعيف في اعتكاف الرجال في البيوت، فهنالك من أجازه في النفل كبعض العلماء المالكية والشافعية، وهو قول ضعيف، وأكثر العلماء يمنعون من ذلك. والله يقول وأنتم عاكفون في المساجد. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، الاعتكاف في غير المسجد مما لا يشرع لا للرجال ولا للنساء. وتنازع العلماء في المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف، فمن أهل العلم من قال في جميع المساجد من غير استثناء، سواء المساجد التي تقام فيه الصلوات الراتبة هو المساجد التي لا تقام فيه الصلوات الراتبة كمساجد الطرقات. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومالك في رواية، وقال آخرون من أهل العلم لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد التي تقام فيها الصلوات الرواتب، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وقال آخرون لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة. وذهب إلى هذا الإمام مالك في رواية، وذهب بعض العلماء إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، وهو مذهب حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وفي معناه مذهب سعيد بن مسيب أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد النبوي. وذهب بعض العلماء إلى أن المسجد إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا مذهب عطاء. وأصح هذه الأقوال أن الاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة وإن لم تقم فيه الجمعة، فإن القول بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الذي تقام في أي مسجد لا وإن لم تقم فيه الجماعة الراتبة، فيه شيء من البعد، وذلك أن صلاة الجماعة مما يجب من الفروض الواجبة، للعبادات الواجبة العينية، فإذا اعتكف الإنسان في مسجد لا تقام فيه الصلوات الراتبة فإما أن يترك صلاة الجماعة فيفوت على نفسه واجبا من أجل مستحب وهو الاعتكاف، يفوت واجب وهو الجماعة من أجل مستحب وهو الاعتكاف، وإما أن يكثر من الخروج إلى المساجد التي تقام فيها الصلوات الرواتب فلا يخلو من هذين المحذورين، إما أن يكثر من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه من أجل أداء الصلوات وهذا مما يكفر، وإما أن يترك صلاة الجماعة فيفوت على نفسه واجبا من أجل المستحب. فالاعتكاف يكون في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الرواتب من أجل ألا يفوت على نفسه الجماعة، وهكذا لا يقع في كثرة الخروج من المسجد إلى مسجد آخر. وأما الجمعة فأمرها نادر، والخروج من أجلها من الأمور النادرة، فإن الجمعة تصلى مرة واحدة في الأسبوع، وأما الصلوات الخمس في كل يوم وليلة خمس صلوات، فيكثر خروج المعتكف. والشخص قد يحتاج إلى أن يعتكف في مكان قريب لا سيما في الأزمان القديمة، فإن الجمعة لم تكن تقام في جميع المساجد، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يجتمعون لأداء صلاة الجمعة في مسجده ويصلون سائر الصلوات في أماكنهم في مساجدهم في التي في أماكنهم البعيدة في العوالي ونحو ذلك، وهي مسافة بعيدة يشق عليهم أن يذهبوا إلى المسجد النبوي للصلوات الخمس، فكان يجعل لهم مساجد للصلوات الرواتب، وإذا جاءت الجمعة ذهبوا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. فالقول بأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الذي تقام فيه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الذي تقام فيه الجمعة في شيء من الحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد. فالأصل إحمال الآية على عمومها والخروج ينزل الخروج من الجمعة للأمور النادرة. والاعتكاف في المسجد الجامع قد يشق لا سيما في الأزمان القديمة، قد يشق إن الإنسان يحتاج إلى من يأتي له بطعامه وبشرابه. وكما قلنا في الزمن القديم كانت الجمعة تقام في مسجد عليه الصلاة والسلام، هناك أماكن بعيدة يسكن فيها الناس، فإتيان الناس بالطعام والشراب إلى من يعتكف من أهاليهم من المسافات البعيدة مما يشق، وخروج الشخص إلى بيته من أجل الطعام مع بعد المسافة مما في حرج ومشقة. وهناك كما قلنا من أهل العلم من قال الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وهو مذهب حذيفة بن اليمان. وقد جاء في المسألة حديث وقع حوله النزاع الكثير، جاء عند البيهقي وعند الطحاوي وعند سعيد المنصور في سننه وعند غير هؤلاء أن حذيفة بن اليمان قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى، أي لا تنكر عليهم، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، أو قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا، أو قال أخطأت وأصابوا. وهذا الحديث حصل فيه نزاع كثير، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فبعض رواة الحديث رواه عن سفيان بن عيينة بإسناده إلى حذيفة مرفوعا كمحمود بن آدم المروزي، رواه مرفوعا في رواية عن سفيان بن عيينة. وتابعه في ذلك سعيد بن منصور، إلا أنه شك في حديثه هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جماعة، شك في الحديث هل قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة. وهنالك متابعات في إسناد ضعف، هناك متابعات في إسناد ضعف، ورواه آخرون كعبد الرزاق وغيره من أهل الحديث عن سفيان بن عيينة وجعله موقوفا من كلام حذيفة بن اليمان، أي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من كلام حذيفة بن اليمان. وهذا الذي يظهر أنه صحيح في الحديث وهو المحفوظ، أعني الوقت، لا سيما وأن الحديث جاء من طريق أخرى من طريق إبراهيم النخعي عن حذيفة أيضا موقوفا، جاء بإسناد آخر من طريق حذيفة من طريق إبراهيم النخعي روى الحديث وأوقفه. وهذا مما يتأيد به صحة الموقوف، وأن الموقوف هو المحفوظ في الحديث، على أن الحديث على فرض ثبوته لا بد فيه من شيء من التأويل حتى لا يخالف الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال في المساجد استغراقية تفيد العموم، فتعم جميع المساجد. وذاك الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيه إبطال للعموم، وليس هو من قبيل التخصيص من يستقيم، بل هو معارض للآية ومبطل لعمومها. لأن التخصيص عند علماء الأصول هو إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، لابد أن يكون التخصيص كذلك، أن يأتي بحكم يخالف حكم العام. فإذا قال: أكرم الطلاب، هنا العموم. فإذا قال: لا تكرم زيدا، هنا حصل التخصيص. فزيد أخرج بحكم يخالف حكم العام، فالحكم في العام هو إكرام الطلاب، والحكم في الخاص هو عدم الإكرام. هكذا يكون التخصيص، يبقى اللفظ العام على عمومه، ونخرج بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام، هكذا يكون التخصيص. وهذا غير وارد بين الآية والحديث. الحكم في الآية ما هو؟ إثبات الاعتكاف في جميع المساجد. الحكم في الحديث إثبات الاعتكاف لكن في ثلاث مساجد، ما هو حكم يخالف حكم العام. الحكم في الآية إثبات الاعتكاف، وفي الحديث إثبات الاعتكاف، إلا أنه في الآية إثبات الاعتكاف في جميع المساجد، وفي الحديث إثبات الاعتكاف على ثلاثة مساجد. فليس هذا من قبيل التخصيص، وإنما هذا من قبيل إبطال العموم ومصادمة العموم. لو قال: لو كان في الحديث لا تعتكفوا في المساجد الثلاثة، لكان هذا من قبيل التخصيص، فيقال: أثبت الله عز وجل الاعتكاف في سائر المساجد، وجاءت السنة بنفي الاعتكاف في ثلاثة المساجد. هنا يكون التخصيص، لأن حكم الألخاص يخالف حكم العام. أما إذا كان الحكم في العام هو الإثبات، وفي الخاص هو الإثبات، فليس هذا من باب التخصيص، وإنما هو من باب إبطال العموم. فالحديث على هذا المعنى يصادم الآية، ويرد عموم الآية، ويبطل مدلول الآية. فلا بد من الجمع بين الآية والحديث على فرض ثبوته. ومما قيل في الجمع أن النفي الحديث نفي للكمال، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف أكمل وأفضل، وليس المراد بذلك إبطال الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وإنما المراد بذلك نفي الكمال، أي لا اعتكاف أكمل وأفضل. وذلك أن المساجد الثلاثة الصلوات فيها مضاعفة، والأجور مضاعفة في تلك المساجد المباركة. فإذا ما اعتكف الإنسان فيها وانشغل بالخير، كان اعتكافه أكمل لكثرة أجره وثوابه عند الله عز وجل. هذا على القول بثبوت الحديث، فلا بد أن نجمع بينه وبين الآية، ولا يقال أن الحديث مخصص الآية، لأن هذا ما هو من قبيل التخصيص، بل هو معارض لها، ومعارض لها وليس مخصص للآية. لأن إذا أخذنا بالحديث أبطلنا عموم الآية، وإذا أخذنا بالآية أبطلنا الحديث، دلالة الحديث. فإما أن نأخذ بالآية ونرد الحديث، وإما أن نعمل بالحديث ونرد الآية، أو نجمع بينهما. والصحيح في ذلك هو رد الحديث، وأن الصحيح فيه الوقت، لكن على فرض ثبوته فنجمع بينهما بجمع يتفق فيه مدلول الآية مع مدلول الحديث، ولا يحصل التعارض بينهما. نقف إلى هذا الموضع.